إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد بن محمد بن حمدان ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، وهو المعروف بالإبانة الكبرى، قال في باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة. حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا المسيب بن واضح السلمي، وهو صدوق كان يخطئ كثيرا وضعفه الدارقطني وكان حمصيا، قال أتيت يوسف بن أصباط وقد وثقه يحيى، وقال أبو حاتم لا يحتج به يغلط كثيرا. أتيت يوسف بن أصباط فسلمت عليه وانتسبت إليه وقلت له يا أبا محمد، إنك بقية أسلاف العلم الماضين، وإنك إمام سنة، وأنت على من لقيك حجة، ولم آتك لسماع الأحاديث ولكن لأسألك عن تفسيرها، وقد جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة، وأن أمتي ستفترق على 72 فرقة، فأخبرني من هذه الفرق حتى أتوقاها. فقال لي أصلها 4: القدرية والمرجئة والشيعة وهم الروافض والخوارج، ف18 فرقة في القدرية، و18 في المرجئة، و18 في الخوارج، و18 في الشيعة. فهذه الفرق بهذا العدد المذكور تصل إلى 72 فرقة، وكلها من الفرق الضالة، وهي الفرق النارية. ولذلك إنما سأل عن الفرق النارية ولم يسأل عن الفرقة الناجية، وهذا يدل عليه ما أتى به من نص الحديث، وأن أمتي ستفترق على 72 فرقة. ومعلوم أن الذي ثبت أنها تفترق على 73 فرقة، ولكن لما كان سائلا عن الفرق الهالكة النارية أتى بعددها وقال فأخبرني من هذه الفرق حتى أتوقاها. أصول الفرق الضالة النارية 4 هي القدرية والمرجئة والشيعة وهم الروافض والخوارج. فأما القدرية فهم الذين نفوا القدر، وقد انقسموا إلى 12 فرقة، والقدرية أحد ألقاب المعتزلة، وقد نفوا صفات الله تبارك وتعالى، وقالوا إن القرآن مخلوق، وإن العبد خالق لأفعاله خيرها وشرها، وإن الله لا يفعل إلا الصلاح والخير. وأما المرجئة فهم الغلاة في إثبات الوعد والرجاء، وسموا مرجئة إما لأنها مشتقة من الرجاء أو من التأخير، وكانوا يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، فأخروا العمل عن الإيمان، وهم 4 أصناف: مرجئة الخوارج ومرجئة القدرية ومرجئة الجبرية والمرجئة الخالصة. والإرجاء من أخطر البدع التي أصابت الأمة، لأن إخراج العمل من الإيمان يؤدي إلى الإهمال بل إلى التضييع للعمل، وهذا يؤدي إلى كثير من الضلال. وهؤلاء المرجئة أخرجوا العمل من الإيمان وقالوا إن الإيمان إنما هو عقد القلب ونطق اللسان، وبعضهم قال إنما هو عقد القلب ولو من غير نطق اللسان، إلى غير ذلك من الضلال. فإخراج العمل من الإيمان مما تشترك فيه هذه الفرقة الضالة وهم المرجئة. شيء آخر أنهم جعلوا الإيمان حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، وعليه فإنهم قالوا إن أعظم الناس ذنبا كأعظم الناس صلاحا، إيمان هذا كإيمان هذا، بل غالوا في هذا الأمر حتى قالوا إن إيمان أفجر الفاجرين وأكثر الناس شرا وإساءة كإيمان جبريل عليه السلام. الروافض اعتبرهم ابن الجوزي الأصل الذي انبثقت عنه طوائف الشيعة، وذكر الشهرستاني أنهم سموا بهذا لأنهم رفضوا زيد بن علي لأنه لم يتبرأ من الشيخين فرفضوه فسموا الرافضة، وهو قال لهم رفضتموني؟ فقالوا نعم، فسموا الرافضة. ويجمع طوائفهم على قول بعينه وهو وجوب التعيين والتنصيص على الإمام، وكذلك يجمعون على ثبوت عصمة الأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر، ويقولون بالتولي والتبري قولا وفعلا وعقدا، وأكثرهم معتزلة في الأصول. وأما الخوارج فهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه ولجأوا إلى قرية بالعراق يقال لها حروراء، ولذلك لقبوا بالحرورية، وكان زعيمهم ابن الكواء، ومنهم تشعبت فرق الخوارج. والذي يجمع فرق الخوارج أنهم مجمعون على إكفار علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم وصواب الحكمين أو أحدهما، بل إنهم يكفرون مرتكب الكبيرة ويرون وجوب الخروج على السلطان الجائر، ويرون تكفير مرتكب المعاصي، وهم يغلون في تكفير المسلمين، وهي أكبر السمات البارزة عند الخوارج. فهذه نبذة مختصرة عن هذه الأصول الأربعة التي ذكرها في هذا الأثر. أصول هذه الفرق النارية أربعة، هي القدرية والمرجئة والشيعة وهم الروافض والخوارج. ثم قال ألا أحدثك بحديث لعل الله أن ينفعك به؟ قلت بلى يرحمك الله. قال أسلم رجل على عهد عمرو بن مرة فدخل مسجد الكوفة، فجعلت أجلس إلى قوم أصحاب أهواء، فكل يدعو إلى هواه، وقد اختلفوا علي فما أدري بأيها أتمسك. فقال له عمرو بن مرة اختلفوا عليك في الله عز وجل أنه ربهم؟ قال لا. قال اختلفوا عليك في محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبيهم؟ قال لا. قال فاختلفوا عليك في الكعبة أنها قبلتهم؟ قال لا. قال فاختلفوا عليك في شهر رمضان أنه صومهم؟ قال لا. قال فاختلفوا عليك في الصلوات الخمس والزكاة والغسل من الجنابة؟ قال لا. قال فانظر هذا الذي اجتمعوا عليه فهو دينك ودينهم، فتمسك به وانظر تلك الفرق التي اختلفوا عليك فيها فاتركهم فلست من دينهم في شيء. رواه ابن أبي عاصم في السنة. قال أبو حاتم الرازي: حدثت عن عامر عن إبراهيم الأصبهاني قال حدثنا يعقوب الأشعري عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تفرقت اليهود على 71 والنصارى على 72 وأنتم على 73، وإن من أضلها وشرها وأخبثها الشيعة الذين يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا يحيى بن زكريا بن عيسى قال قال حفص بن حميد وهو المروزي مولى بني حنظلة وهو صدوق ذكره ابن حبان في الثقات قال قلت لعبد الله بن المبارك: على كم افترقت هذه الأمة؟ فقال: الأصل 4 فرق هم الشيعة والحرورية وهم الخوارج والقدرية والمرجئة. فافترقت الشيعة على 22 فرقة وافترقت الحرورية على 21 فرقة وافترقت القدرية على 16 فرقة وافترقت المرجئة على 13 فرقة. قال قلت: يا أبا عبد الرحمن، لم أسمعك تذكر الجهمية. قال: إنما سألتني عن فرق المسلمين فكأنه يرى تكفيرهم، وهو كذلك إن أراد بهم الجهمية الأول الذين كانوا ينكرون صفات الرب تبارك وتعالى جملة وتفصيلا، بل غالوا حتى أنكروا أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وهؤلاء كفرهم الأئمة وعبد الله بن المبارك رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة ومن تبعهم وعن سلفنا الصالحين أجمعين. هو من خيرة السلف ومن الأئمة الأعلام. فلما قال له: لم أسمعك تذكر الجهمية، قال: إنما سألتني عن فرق المسلمين. قال أبو حاتم: وأخبرت عن بعض أهل العلم أول ما افترق من هذه الأمة الزنادقة والقدرية والمرجئة والرافضة والحرورية، فهذا جماع الفرق وأصولها، ثم تشعبت كل فرقة من هذه الفرق على فرق، وكان جماعها الأصل واختلفوا في الفروع، فكفر بعضهم بعضا وجهل بعضهم بعضا، فافترقت الزنادقة على 11 فرقة، وكان منها المعطلة ومنها المنانية، وإنما سموا المنانية برجل كان يقال له ماني، كان يدعو إلى الاثنين أي إلى إلهين، فزعموا أنه نبيهم، وكان في زمن الأكاسرة فقتله بعضهم، ومنهم المزدكية لأن رجلا ظهر في زمن الأكاسرة يقال له مزدك، ومنهم العبدكية، وإنما سموا العبدكية لأن عبدك هو الذي أحدث لهم هذا الرأي ودعاهم إليه، ومنهم الروحانية وسموا الفكرية، ومنهم الجهمية وهم صنف من المعطلة وهم أصناف، وإنما سموا الجهمية لأن جهم بن صفوان كان أول من اشتق هذا الكلام من كلام السمنية وهم صنف من العجم كانوا بناحية خراسان، وكانوا شككوه في دينه وفي ربه حتى ترك الصلاة 40 يوما لا يصلي، فقال: لا أصلي لمن لا أعرف، ثم اشتق هذا الكلام. ومنهم السبائية وهم صنف من العجم يكونون بناحية خراسان، وذكر فرقا أخرى بصفات مقالاتهم، ومنهم الحرورية وافترقوا على 18 فرقة، وإنما سموا الحرورية لأنهم خرجوا بحروراء أول ما خرجوا. فصنف منهم، أي من الحرورية وهم الخوارج، فصنف منهم يقال لهم الأزارقة، وإنما سموا الأزارقة بنافع بن الأزرق. ومنهم النجدية، وإنما سموا النجدية بنجدة. ومنهم الإباضية، وإنما سموا الإباضية بعبد الله بن إباض. ومنهم الصفرية، وإنما سموا الصفرية بعبيدة الأصفر. ومنهم الشمراخية، وإنما سموا الشمراخية بأبي شمراخ رأسهم. ومنهم السرية، وإنما سموا السرية لأنهم زعموا أن دماء قومهم وأموالهم في دار التقية في السر حلال. ومنهم الوليدية، ومنهم العذرية، وسموا بأبي عذرة رأسهم. ومنهم العجردية، وسموا بأبي عجرد رأسهم. ومنهم الثعلبية، سموا بأبي ثعلبة رأسهم. ومنهم الميمونية، سموا بميمون رأسهم. ومنهم الشكية، ومنهم الفضيلية، سموا بفضيل رأسهم. ومنهم الحرانية، ومنهم البيهسية، سموا بهيصم أبي بيهس رأسهم. ومنهم الفدكية، سموا بأبي فديك، وهم اليوم بالبحرين واليمامة. ومنهم العطوية، سموا بعطية، أي نسبوا إليه. ومنهم الجعدية، سموا بأبي الجعد. ومنهم الرافضة، وافترقوا على 13 فرقة. فمنهم البيانية، سموا ببيان رأسهم، وكان يقول: إلي أشار الله بقوله: هذا بيان للناس. ضلال في ضلال. ومنهم السبائية، تسموا بعبد الله بن سبأ. ومنهم المنصورية، سموا بمنصور الكسف، وكان يقول: إلي أشار الله بقوله: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا. هؤلاء الناس مكانهم الصحيح في البيمارستان. هؤلاء قوم مجانين لا عقل لهم، ومن تبعهم أجن منه. ومن العجيب أنك ترى كثيرا من المجانين في هذا الزمان أيضا، من رؤوس الفرق ومن المتبوعين، حمقى ومجانين، ومن يتبعهم أحمق منهم وأجن، والله المستعان. ومنهم الإمامية، ومنهم المختارية، سموا بالمختار. ومنهم الكاملية، ومنهم المغيرية، ومنهم الخطابية، سموا بأبي الخطاب. ومنهم الخشبية، ومنهم الزيدية. وذكر فرقا بصفات مقالاته. ومنهم القدرية، افترقوا على 16 فرقة. ومنهم المفوضة، ومنهم المعتزلة. وذكر صفات مقالاتهم حتى عد 16 فرقة. ومنهم المرجئة، وافترقوا على 14 فرقة. فذكر صفات مقالاتهم فرقة فرقة. الحق واحد، وأما الباطل فشعب لا تنحصر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الافتراض نص على الفرقة النادية، وجعل الفرق النارية موصوفة. فالفرقة النادية منصوصة، والفرق النارية موصوفة. الحق واحد لا يتعدد، فمن أصابه فقد أصاب الحق، ومن اختلفت به السبل فقد ضل عن الحق وشذ، ومن شذ شذ في النار، نسأل الله العافية. الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان، ظهرت بدعته بترمذ، وقتله سالم المازني بمروة. وانقسمت الجهمية إلى 12 فرقة، وجهم كان من الجبرية الخالصة ووافق المعتزلة في نفي الصفات، وكان السلف كلهم من أشد الرادين عليه ونسبته إلى التعطيل المحض. وعلينا أن نلحظ أمرا، وهو أن هذه البدع من وصف بها أو بواحدة منها فإنما يوصف بأبرز ما ابتدع أو في أبرز ما اعتنق يكون تصنيفه، ولكن هو منطو على بدع أخرى كما ترى فيما يتعلق بهذا الضال، فإنهم جبرية خالصة، وهم موافقون للمعتزلة، وهم نفاة للصفات، فهؤلاء هم الجهمية. أصحاب مال بن فاتك ظهر في زمن سابور ابن أردشير، وذلك بعد عيسى بن مريم عليه السلام، أحدث دينا بين المجوسية والنصرانية، وزعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين، أحدهما النور والآخر الظلمة، وقال إنهما أزليان وله آراء وأقوال فيها تخاليط وأوهام. أصحاب مزدك، مزدك ظهر في أيام قباز والد أنوشروان، ودعاه إلى مذهبه فأجابه، واطلع أنوشروان على خزيه وافترائه فطلبه فوجده فقتله. والصواب أنه ليس كذلك، وإنما قتله ولده كسرى فما في التاريخ. وذلك أن هذا الضال، هذا الزنديق، كان قد أباح النساء، ثم إنه طلب يوما أم كسرى من أبيه، لأنه كان على ديانته التي اخترعها له، فهم بالموافقة، فأكب كسرى على قدمي مزدك يقبلهما حتى يعود في هذا الطلب، فعاد. فلما تولى الملك من بعد أبيه أتى به ثم عرضه على السيف وقتله. يقول: ما زلت أجد نتن ريح جواربه في أنفي إلى الآن. العجيب أنك ستلحظ أمرا إن كنت مراقبا جيدا لما يحدث في العالم اليوم. النحل التي تظهر والبدع التي تبدو كلها يمكن أن تعيدها إلى أصولها من تلك البدع القديمة، لا جديدة تحت الشمس كما يقولون. حتى هذه الفرق التي تراها هي تعود إلى أصولها الأولى، وكذلك ما يخترعه الناس وما يخترعه شياطين الإنس والجن من النحل في العالم كعبادة الشيطان وما أشبه، هذه الأمور قديمة. لو نظرت في كتب الملل والنحل لأرجعت هذه الأمور الظاهرة في هذا العصر إلى أصولها في العصر القديم. الروحانية، مذهب هؤلاء أن للعالم صانعا فاطرا حكيما، وإنما يتقرب إليه بالوسطاء المقربين لديه، وهم الروحانيون المطهرون جوهرا وفعلا وحالا، وهم أربابهم وآلهتهم وشفعاؤهم عند الله، ولا مزية للأنبياء عندهم حتى يتبعوهم. السبائية أتباع عبد الله بن سبأ الذي غلا في علي وزعم أنه كان نبيا، ثم غلا فيه حتى زعم أنه إله وقال له أنت أنت،
ولما علم علي بذلك أمر بإحراق قوم منهم وطلب ابن سبأ فأعجزه هربا، ونفي ابن سبأ إلى سابات المدائن. وقد لهم علي الأخاديد وأتى بهم فأحرقهم بالنار. كان ابن عباس غير حاضر، فلما سمع قال: أما إني لو كنت مكانه ما أحرقتهم بالنار، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها. فنقل كلامه إلى علي، فقال علي رضي الله عنه: لله أبوه ما أتبعه للهنات. الأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق الذين خرجوا معه من البصرة إلى الأهواز أيام ابن الزبير، وحاربهم المهلب 19 سنة. وأهم ما تميزوا به أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام ويخلد في النار، وهم شعبة من الخوارج. أسقطوا الرجم عن الزاني، وقالوا: لا نجده في كتاب الله، وقالوا: لا نعلم أحدا مؤمنا، يعني سواهم. النجدية أصحاب نجدة بن عامر الحنفي خرج من اليمامة مع عسكره يريد أن يلحق بالأزارقة، استحل دماء أهل العهد والذمة وأموالهم في حال التقية أي في السر، ومن كذب كذبة صغيرة أو كبيرة وأصر عليها فهو مشرك عنده، ومن زنى وشرب وسرق غير مصر عليه فهو مشرك. الإباضية أصحاب عبد الله بن إباض، وبعضهم يفتح الهمزة، الذي خرج في أيام مروان بن محمد فوجه إليه عبد الله بن محمد بن عطية فقاتله بتبالة، وكان يقول: إن مخالفين من أهل القبلة كفار غير مشركين، ومناكحتهم جائزة، وإن أهل الكبائر موحدون لا مؤمنون. ألم أقل لك مكانهم البيمارستان، هو دار المجانين؟ يقول: إن مخالفين من أهل القبلة كفار غير مشركين، ومناكحتهم جائزة، وإن أهل الكبائر موحدون لا مؤمنون. الصفرية أتباع زياد بن الأصفر، وقولهم في الجملة كقول الأزارقة، وكل الصفرية يقولون بموالاة عبد الله بن وهب الراسبي وحرقوص بن زهير، ولكنهم لم يسقطوا الرجم عن الزاني، وما كان من الكبائر مما ليس فيه حد لعظم قدره كترك الصلاة والفرار من الزحف فإنه يكفي بذلك. الشمراخية أصحاب عبد الله بن شمراخ، وقد انفرد هو وفرقته بجواز قتل الأبوين في دار الفتنة وإن كانا مسلمين لغير ضرورة، وقالوا: لا بأس بمس النساء الأجانب لأنهن رياحين. وأما العذرية فقد اعتبرهم الشهرستاني فرقة النجدات نفسها، وقال: إنما قيل للنجدات المعاذرية لأنهم عذروا بالجهالات في أحكام الفروع، وقد مر أنهم ينتمون إلى رجل يقال له عذرة. العجردية أصحاب عبد الكريم بن عجرد، وهم الغالبون على خوارج خراسان، وكانوا يقولون: تجب البراءة من الطفل حتى يدعى إلى الإسلام، وأنكروا أن سورة يوسف من القرآن، وقد افترقوا على 10 فرق. الثعلبية أصحاب ثعلبة بن عامر، وكان مع ابن عجرد ثم اختلف في أمر الأطفال، فقال ثعلبة: أنا على ولايتهم صغارا وكبارا حتى نرى منهم إنكارا للحق ورضا بالجور، فتبرأت منه العجاردة. كما قالوا إن الله لم يقض ولم يقدر. يرى ابن حزم أن الثعالبة من فرق الصفرية. الميمونية أصحاب ميمون بن خالد، وكان من جملة العجاردة إلا أنه تفرد عنهم بإثبات القدر خيره وشره من العبد، وقال إن الله يريد الخير دون الشر وليس له مشيئة في معاصي العباد. وذكر بعضهم أنهم يجيزون نكاح بنات البنات وبنات أولاد الإخوة والأخوات. الفضيلية اعتبرهم ابن حزم فرقة من الصفرية، قالوا من قال لا إله إلا الله بلسانه ولم يعتقد ذلك بقلبه بل اعتقد الكفر أو الدهرية أو اليهودية أو النصرانية فهو مسلم عند الله مؤمن. البيهسية أصحاب أبي بيهس الهيصم بن جابر، هو أحد زعماء الخوارج، قتله والي المدينة بأمر من الوليد بن عبد الملك. قال بعض البيهسية إن وقع الرجل حراما لم يحكم بكفره حتى يرفع أمره إلى الإمام الوالي ويحده، وكل ما ليس فيه حد فهو مغفور له. الرافضية أصل فرق الشيعة، انقسمت الرافضة إلى 12 فرقة وأوصلهم الجيلاني إلى 14 فرقة. والذي اتفقت عليه طوائف الرافضة إثبات الإمامة عقلا، وأن الإمامة نص، وأن الأئمة معصومون، وهم يتبرؤون من الشيخين وغيرهما من الصحابة إلى غير ذلك من أمور الضلال. البيانية هم أتباع بيان بن سمعان التميمي، وهو من الغلاة القائلين بإلهية علي، ثم ادعى أن الجزء الإلهي انتقل من علي إليه بنوع من التناسخ، ولذلك استحق أن يكون إماما وخليفة. قتله خالد بن عبد الله القسري ثم أحرقه بالنار. السبائية مر في الأثر أن هنالك سبائية وهنالك سبائية. والعجلية أصحاب أبي منصور العجلي، صلبه الحجاج، وقد زعم أن عليا هو الكسف الساقط من السماء، وزعم أنه عرج به إلى السماء وأن الرسل لا تنقطع أبدا، وتأول المحرمات والفرائض على أسماء رجال وأسقط التكاليف. الإمامية قالوا لا يمكن أن تكون الدنيا بغير إمام من ولد الحسين، وقالوا إن الإمام يعلمه جبرائيل ويعلمه، فإذا مات بدل مكانه بمثله، وقالوا بإمامة علي بعد النبي نصا ظاهرا إشارة إليه بالعين أي بالذات، وليس في دين الإسلام أمر هو أهم عندهم من تعيين الإمام، لذلك سموا بالإمامية، وهم الشيعة في إيران وفي غيرها. وقعوا في كبار الصحابة طعنا وتكفيرا وظلما وعدوانا، وهم أكثر فرق الشيعة انقساما. المختارية أصحاب المختار بن أبي عبيد الثقفي، وكان خارجيا ثم صار زبيريا ثم صار شيعيا وكيسانيا، وقال بإمامة محمد بن الحنفية، وكان يظهر أنه من رجاله، ويذكر علوما مزخرفة بترهاته ينوطه بها، لذلك تبرأ منه ابن الحنفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب، كانت أمه من بني حنيفة فقيل له ابن الحنفية. من مذهب المختار بن أبي عبيد الثقفي أنه يجوز البداء على الله، وقد قتل في أيام مصعب بن الزبير، وحاول المختار ادعاء النبوة وسجع سجاعا وأنذر بالغيوب عن الله بزعمه. الكاملية أصحاب أبي كامل أكفر جميع الصحابة بتركها بيعة علي، وطعن في علي أيضا بتركه لطلب حقه، وكان يقول: الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى شخص، وذلك النور يكون في شخص نبوة ويكون في شخص إمامة، وربما تتناسخ الإمامة فتصير نبوة. وقال: بتناسخ الأرواح وقت الموت. وتناسخ الأرواح كما قلت لك إن هذه الفرق لها أصولها القديمة ومذهب قديم في الهند وفي غيرها، وكانوا يقولون إن الإنسان عند الموت تتحول روحه إلى مخلوق آخر على حسب عمله، فإن كان من الصالحين فيمكن أن يكون إنسانا أو حيوانا من الحيوانات التي لا تؤذي، كأن يكون حمارا أو أن يكون جملا، وأما إذا كان غير صالح فإن روحه يمكن أن تكون جعلا أو أن تكون فأرا أو أن تكون كلبا. فجاء هذا فقال: بتناسخ الأرواح عند الموت. وله جماعة يقال لها الكاملية يعتقدون أمثال هذه المعتقدات، الخطابية أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي مولاهم، عزى نفسه إلى جعفر الصادق، ولما وقف على غلوه الباطل في حقه تبرأ منه أبو جعفر ولعنه، فلما اعتزل عنه ادعى الإمامة لنفسه وزعم أن الأئمة أنبياء ثم آلهة، ولذلك قتله عيسى بن موسى صاحب المنصور. الزيدية هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وقد تتلمذ في الأصول على يد واصل بن عطاء رأس المعتزلة، واقتبس منه الاعتزال، وكان من مذهبه جواز إمامة المفضول مع قيام الفاضل، ولذلك كان لا يتبرأ من الشيخين، ولذلك رفضه شيعة الكوفة، وقد قتل زيد بن علي وصلب. القدرية انقسمت إلى 12 فرقة، منهم المعتزلة، فالمعتزلة من القدرية، بل القدرية هذا اللقب أحد ألقاب المعتزلة، وقد سموا المعتزلة لأن واصل بن عطاء وهو رأسهم كان تلميذا عند الحسن البصري، فكان في الحلقة يوما فجاء رجل فسأل سؤالا عن الكبيرة، فتلبث الحسن قليلا ليجيب، فأسرع واصل بالإجابة وقال: هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مسلم ولا هو كافر. ثم اعتزل مجلس الحسن، فكان يجلس إلى سارية من السواري في المسرد ويتحلق حوله بعض من يطلب ضلاله، فصارت له حلقة، فلما افتقده الحسن أو نظر إليه معتزلا فقال: اعتزلنا واصل، فسموا أو لقبوا بالمعتزلة. افترقت المعتزلة إلى 20 فرقة كما قال البغدادي في الفرق، وهذه الملة، هذه الفرقة من فرق الضلال، ما زالت كثير من آرائها واعتقادها فاعلة إلى يوم الناس هذا في الأمة، ولها رجال يدعون إليه، ومنهم من يتبوأ المناصب وأخبارهم مبثوثة في كتب قديمة يعاد نشرها وتسويقها وترويجها بين المسلمين، ومن الناس من يخرج في المحافل ليتباكى على المعتزلة المتقدمين، لأن طائفة منهم وهم مما يميزهم أنهم يعملون العقل ولا عقل عندهم، ويقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، وأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يجيز شيئا غير حسن إلى غير ذلك من ضلالاتهم. فكان من سماتهم أنهم يردون على الفرق التي تريد أن تدخل بعض الضلالات التي تمت إلى الزندقة والإلحاد على جماهير المسلمين. فكان بعض المعتزلة يتصدى للرد عليهم بالردود العقلية، لأنهم يقدمون العقل على النقل. فيتباكى كثير من الناس اليوم على المعتزلة ويقولون لو أن تيار الاعتزال كان قائما إلى يوم الناس هذا ولم يئذه الحشوية، يعني أهل السنة، أو النصية، يعني الذين يتبعون النصوص، لو لم يئد هذا التيار أمثال أولئك الجامدين على النصوص لكانت الأمة في حال غير الحال التي هي عليه. فالتفتوا إلى هذه المسائل، فإن كثيرا من الناس يروجها بين المسلمين، حتى إنهم يقولون، وهذا يصدر من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في طبعات مخفضة مدعومة من أموال المسلمين، في أبحاث لأقوام يشار إليهم بالبنان أنهم من كبار المفكرين الإسلاميين. والأصل أنه ليس هناك ما يقال له مفكر إسلامي، لأن كل مسلم هو مفكر إسلامي، لأنه إذا لم يكن منسوبا إلى الإسلام وكان مفكرا فهو مفكر غير إسلامي، وكل مسلم يفكر هو مفكر إسلامي. فالأصل أنه ليس هناك ما يقال له الفكر الإسلامي ولا المفكر الإسلامي إلى غير ذلك من تلك الألقاب الطنانة الرنانة التي هي كالطبل الأجوف. يكتبون المكاتيب ويطيرونها في الأسواق وهي رخيصة السعر، مدعومة بأموال المسلمين، وفيها أن الإمام أحمد كان نصيا، فسلفيته يقال لها السلفية النصية، وأنه كان جامدا على النصوص، ويستدلون بأن الإمام أحمد في المحنة طلب النص، فكان يقال له أدب أمير المؤمنين، أو يقول له المعتصم عند الضرب: أجبني يا أحمد بأدنى شيء يكون لك فيه فرج، فيقول: يا أمير المؤمنين، ائتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. فيقولون: هؤلاء هم السلفية النصية. ويقولون إن ابن تيمية مدرسته تحركت قليلا صوب العقل، وإن كانت لم تخرج من إطار السلفية النصية. خرافات تشاع بين المسلمين لصدهم عن الحق والهدى والطريق المستقيم فإلى الله المجتبى. قال الشيخ الإمام رحمه الله: فهذا يا أخي رحمك الله، ما ذكره هذا العالم رحمه الله من أسماء أهل الأهواء وافتراق مذاهبهم وعداد فرقهم، وإنما ذكر من ذلك ما بلغه ووسعه وانتهى إليه علمه، لا من طريق الاستقصاء والاستيفاء، وذلك لأن الإحاطة بهم لا يقدر عليها، والتقصي للعلم بهم لا يدرك، وذلك أن كل من خالف الجادة وعدل عن المحجة واعتمد من دينه على ما يستحسنه فيراه، ومن مذهبه على ما يختاره ويهواه، عدم الاتفاق والائتلاف، وكثر عليه أهلها لمباينة الاختلاف، لأن الذي خالف بين الناس في مناظرهم وهيئاتهم وأجسامهم وألوانهم ولغاتهم وأصواتهم وحظوظهم، كذلك خالف بينهم في عقولهم وآرائهم وأهوائهم وإراداتهم واختياراتهم وشهواتهم، فإنك لا تكاد ترى رجلين متفقين اجتمعا جميعا في الاختيار والإرادة حتى يختار أحدهما ما يختاره الآخر، ويرذل ما يرذله إلا من كان على طريق الاتباع واقتفى الأثر، وكان على طريق الانقياد للأحكام الشرعية والطاعة الديانية، فإن أولئك من عين واحدة شربوا، فعليها يريدون وعنها يصدرون، قد وافق الخلف الغابر للسلف الصادر. وقد أشار رحمه الله إلى أعظم علامة من علامات أهل السنة والجماعة، وذلك أنك تسمع للواحد من علمائه في أقصى المشرق ثم تذهب إلى أقصى المغرب فتسمع كلام آخر من أهل السنة والجماعة فتجد الكلام متطابقا، وإن اختلف شيء عن شيء فإنما يختلف في الأسلوب لا يختلف في المضمون، وإنما يختلف في بعض الكلمات مما يتعلق بأساليب الأداء اللغوية، وأما الحقيقة فواحدة. ودونك كتب الاعتقاد التي ألفها سلفنا الصالحون من أئمتنا الراحلين لن تجد فيها اختلافا، فهي كلمة واحدة، ولكن هذا يوجز وهذا يسهب، وهذا ينظم وهذا ينثر، وهذا يوضح ويشرح، وهذا يؤصل ويقعد، والنهاية واحدة، كلامهم واحد لأن مصدرهم واحد، وردوا جميعا على مورد واحد وعنه صدروا، فجميعا يتلقون من مشكات الوحي المعصوم من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أهل السنة فيما يتعلق بالعقيدة، لأن الاختلافات التي مرت متعلقة بالعقيدة، هذه الفرق التي انقسم بعضها على بعض وانشعب بعضها من بعض وانشعبت جميعها من الطريق المستقيم وخرجت عن الجادة اللاحبة، هذه الفرق كلها خلافاتها عقدية، فأهل السنة لا يختلفون، أهل السنة جميعا على كلمة واحدة فيما يتعلق بالمعتقد، ومن شد عنهم فقد خالف طريقهم وباين منهاجهم. وتأمل في الفرق التي مر ذكرها على كثرتها، هذه كلها مختلفة في العقيدة، ويجهل بعضها بعضا، ويبدع بعضها بعضا، ويضلل بعضها بعضا، ويكفر بعضها بعضا، وأهل السنة جميعا في المعتقد على قلب رجل واحد، اعتقادهم واحد لا يختلف، واختلافهم في بعض الأمور الفقهية أو فيما يتعلق بالفروع التي تتعلق بالأحكام هذا لا يصيرهم فرقا، حتى لا يعترضك معترض ويقول عندكم الحنفية والمالكية والشافعية وعندكم الحنبلية، فهذه المذاهب الفقهية إنما اختلف أصحابها في بعض المسائل العملية من أمور الحلال والحرام فيما يتعلق بالأحكام، وأما ما يتعلق بالاعتقاد فهم على قلب رجل واحد. ولذلك قال السالفون من أئمتنا الصالحين معلقين على ما تعرض له الإمام أحمد من المحن، قالوا الناس يقولون أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، فاعلموا أن المعتقد معتقد مالك والشافعي والأوزاعي والسفياني، المعتقد واحد والذكر لأحمد، فاعتقاد أحمد هو اعتقاد الشافعي وهو اعتقاد مالك وهو اعتقاد الأوزاعي وهو اعتقاد سفيان الثوري واعتقاد سفيان ابن عيينة، واعتقاد عبد الله بن المبارك هو اعتقاد أحمد، فالمعتقد واحد. قالوا المذهب، يعنون المعتقد، المذهب لمالك والشافعي والذكر لأحمد، لأنه قام مقام الصدق في المحنة فصبر، حتى إن بشرا هو ابن الحافي وكان قدوة صالحا رحمه الله، وكان محبا للسنة راويا للحديث كما مر. كان يوما جالسا فمر به رجل فقال له: تجلس هكذا وأحمد بن حنبل يضرب؟ فكشف عن ساقه وأخذ يضرب عليها بيده ويقول: هذا مقام الأنبياء، أتريدون مني مقام الأنبياء؟ ثبت الله أحمد بن حنبل وأعانه وغفر له، وأخذ يدعو له. فلما قام الإمام أحمد مقام الصدق في المحنة كان له الذكر، والمذهب مذهب مالك والشافعي، وأما الذكر فللإمام أحمد، يقال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، بل إنه عندما يطلق ينصرف إليه، عندما يقال قال إمام أهل السنة فعند طلاب العلم المتثبتين يرجعون ذلك إلى الإمام أحمد، وإلا فأئمة أهل السنة كثير، فأسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. فتأمل في هذه الخاصة، في هذه الخصيصة من خصائص أهل السنة، أن معتقدهم واحد لا يختلف، ليس فيه تبدل وليس فيه خلاف، هم مجمعون عليه بفضل الله رب العالمين، لأنه معتقد الصحابة وهم أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يختلفون فيه؟ وتأمل في أحوال الفرق تجدها على هذه الكثرة الكاثرة المفرطة، وكلهم يباين بعضهم بعضا ويخالف بعضهم بعضا. قال الإمام رحمه الله: حدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت قال حدثنا أبو الأحوص وحدثنا أبو محمد عبد الله بن سليمان الفامي قال حدثنا محمد بن مسلم بن وارة هو ثقة حافظ قال حدثنا نعيم بن حماد الخزاعي هو صدوق يخطئ كثيرا قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي. وعبد الوهاب ثقة تغير حفظه قبل موته بثلاث سنين رحمه الله. قال حدثنا بعض مشيختنا هشام أو غيره عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وضعفه الألباني. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ضعفه الألباني وصححه النووي في آخر الأربعين النووية. رجال هذا الحديث ثقات غير نعيم بن حماد، وقد ضعف كثير من الأئمة نعيما لكثرة خطئه واتهمه بعضهم. قال الإمام رحمه الله: حدثتنا أم الضحاك عاتكة بنت أحمد ابن عمرو بن الضحاك بن مخلد أبي عاصم النبيل، وكتبته أنا من أصل كتاب أبيها بخطه. قالت: حدثني أبي أحمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا عيسى بن إبراهيم ابن طهمان وهو منكر الحديث قال حدثني ابن دينار وهو حسن بن دينار كان الإمام أحمد يكذبه عن الخصيب وهو ابن جحدر كذبه شعبة والقطان وابن معين عن راشد بن سعد عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون الله عز وجل أعظم عند الله من هوى متبع. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والطبراني في الكبير، وابن عدي في الكامل، وأخرجه أبو نعيم في الحلية. وهذا الحديث موضوع مسلسل بالمتروكين. قال الشيخ رحمه الله: أعاذنا الله وإياكم من الآراء المخترعة والأهواء المتبعة والمذاهب المبتدعة، فإن أهلها خرجوا عن اجتماع إلى شتات، وعن نظام إلى تفرق، وعن أنس إلى وحشة، وعن ائتلاف إلى اختلاف، وعن محبة إلى بغضة، وعن نصيحة وموالاة إلى غش ومعاداة. وعصمنا وإياكم من الانتماء إلى كل اسم خالف الإسلام والسنة. اللهم آمين. قال الإمام رحمه الله: فقد حدثنا جعفر القافلائي، قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال حدثنا ابن أبي الطيب، قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن نوح بن أبي مريم. وقد مر ذكر حاله، فنوح متروك الحديث. وقال ابن حجر في التقريب: كان يضع، أي كان يضع الحديث. وقال العلماء إن نوحا الجامع قد جمع كل شيء إلا الصدق، لأنه كان مشاركا في علوم كثيرة، وكان يمتلك الحذق فيها، ولكنه كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا جمع كل شيء إلا الصدق. عن يزيد بن زياد عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الإسناد فيه نوح بن أبي مريم، فهذا ضعيف لا يثبت. قال الإمام رحمه الله: وحدثنا القافلائي، قال حدثنا محمد بن إسحاق، قال حدثنا كثير بن هشام، قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران، قال: إياكم وكل هوى يسمى بغير الإسلام. أخرجه أبو نعيم في الحلية وإسناده حسن. فهذا ثابت عن ميمون بن مهران رحمه الله: إياكم وكل هوى يسمى بغير الإسلام. قال الشيخ رحمه الله: فرحم الله عبدا اتهم نفسه وهواه، وانتصح كتاب الله لدينه ودنياه. حدثنا جعفر القافلائي قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا عوف عن الحسن أنه كان يقول: اتهموا أهواءكم ورأيكم على دين الله، وانتصحوا كتاب الله على أنفسكم. رجاله ثقات، وهو ثابت صحيح، وقد أخرجه أحمد في الزهد والبيهقي في المدخل للسنن. وبهذا الأثر فرغ الإمام رحمه الله من ذكر ما أراد ذكره من الأحاديث والآثار التي فيها ذكر افتراق الأمم في دينهم، وعلى كم تفترق هذه الأمة، وهذا كله على سبيل التحذير لا على سبيل التقرير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن افتراق الأمة على 73 فرقة كان مخبرا عن أمر كوني أعلمه الله تبارك وتعالى به قبل وقوعه، فهذا أمر كوني قدري، ولكن لم يذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون عذرا للمفترقين، لأن الاختلاف لا تكون معه الرحمة. ومغلوطة مكذوبة تلك المقولة التي فيها اختلافهم رحمة، فإن الاختلاف لا يكون رحمة، لأن الله تبارك وتعالى استثنى المختلفين من المرحومين، فدل على أن المختلفين ليسوا بمرحومين. فقال ربنا تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فاستثنى الله تبارك وتعالى المرحومين من المختلفين، فأخرجهم من عدادهم وسبغ عليهم غير صفتهم. فهؤلاء المرحومون ليسوا بمختلفين، وأولئك المختلفون ليسوا بمرحومين. والاختلاف إنما يتأتى عند مجانبة الكتاب والسنة، أو عند إعمال العقول والآراء والأخذ بالأهواء عند النظر في نصوص الكتاب والسنة. وإنما ينبغي علينا أن نؤمن بالله، وأن نؤمن بكتاب الله على مراد الله، وأن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نؤمن بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قرر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. فأما الإيمان بالله وبما جاء من عند الله على غير مراد الله فهذا لا يكون بحال، وهو من الجمع بين الضدين. وكذلك الإيمان برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير مراد رسول الله هذا من المحاربة والمعاندة والمحادة والمشاقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الباب من أهم الأبواب، وعلى طالب العلم الحريص على دينه الشحيح بآخرته أن يتأمل في أطوائه، وأن يستخلص منه ما ثبت من صحيح أو حسن، وأن يجتهد في معرفة المعاني التي دلت عليها النصوص، وأن يجمع النظير إلى النظير، وأن يجتهد في سؤال ربه أن يلهمه الصواب والرشاد والثبات على المحجة التي أقامه الله رب العالمين عليها من غير حول منه ولا قوة. شرع الإمام رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من ذكر ما ذكر في ذلك الباب، شرع في عقد باب جديد، فقال: باب ترك السؤال عما لا يعني، والبحث والتنقير عما لا يضر جهله، والتحذير من قوم يتعمقون في المسائل ويتعمدون إدخال الشكوك على المسلمين. والتحذير معطوف على الترك، باب ترك السؤال والتحذير، أي وباب التحذير من قوم يتعمقون في المسائل ويتعمدون إدخال الشكوك على المسلمين. وهذا من أهم أبواب الكتاب، وفيه تربية على نمط عال من الأخلاق الإسلامية والتربية النبوية. ومن أخذ بما دلت عليه النصوص والآثار في هذا الباب أفلح وأنجح، وتغيرت حياته كلها من ظاهرها ومن باطنها. قال الشيخ رحمه الله: اعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج أقواما من السنة والجماعة، واضطرهم إلى البدعة والشناعة، وفتح باب البلية على أفئدتهم، وحجب نور الحق عن بصيرتهم، فوجدت ذلك من وجهين. السبب الذي أدى إلى ذلك كله من وجهين: أحدهما البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يعني ولا يضر العاقل جهله ولا ينفع المؤمن فهم، فهذا وجه. والآخر مجالسة من لا تؤمن فتنته وتفسد القلوب صحبته. وسأذكر في هذين الوجهين ما يكون فيه بلاغ لمن قبل النصيحة وكان بقلبه أدنى حياء إن شاء الله جل وعلا. فعقد هذا الباب رحمه الله تعالى للوجه الأول، وهو مع الوجه الثاني كان سببا لإخراج قوم من السنة والجماعة ولاضطرار أقوام إلى البدعة والشناعة. وهذا السبب هو الذي فتح باب البلية على أفئدتهم وحجب نور الحق عن بصيرتهم. وهذا السبب من وجهين: الأول البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يعني، والآخر مجالسة من لا تؤمن فتنته وتفسد القلوب صحبته. كما قلت لك، هذا من أعلى ألوان التربية، وهو من مشكات النبوة، لأنه سيؤسس على قال الله قال رسوله قال الصحابة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي وحدثنا أبو ذر بن الباغندي قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني، هو حسن بن يحيى العبدي ابن أبي الربيع الجرجاني، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فاعملوا منه ما استطعتم. الحديث في الصحيحين، وفيه نهي عن السؤال عما لا يعني، اتركوني ما تركتكم، ثم بين أن هلاك من كان قبلنا. كان هذا المنهي عن سبب هلاكهم: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي على المسلم: فما نهيتكم عنه فاجتنبوا، لا مسامحة في النهي. وأما الأمر فإنه يتعلق بالقدرة ويحتاج طاقة ومجهودا، لذلك جعله مرتبطا بالاستطاعة: وما أمرتكم به فاعملوا منه ما استطعتم. وأما النهي فهو أمر سلبي لا يتطلب سوى الكف عن المنهي عنه، وعليه فإنه لم يرخص في شيء منه. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، جملة وتفصيلا، ظاهرا وباطنا، وما أمرتكم به فاعملوا منه ما استطعت. قال الإمام رحمه الله: حدثنا الصفار قال حدثنا الرمادي وحدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم بن الريان قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الدبري، هو صاحب عبد الرزاق، سمع من عبد الرزاق تصانيفه وهو ابن 7 سنين، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي مثل الحديث الذي مر والذي مر في الصحيحين. قال الإمام رحمه الله: حدثنا الصفار قال حدثنا عباس الدوري وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا عباس الدوري ومحمد بن سنان القزاز قال حدثنا أبو عاصم النبيل وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد وأبو حفص عمر بن شهاب قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني، أي اتركوني، ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث أخرجه مسلم وأحمد والنسائي وابن حبان. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا به وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. قال الإمام رحمه الله حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء ونقر عنه لم يكن نزل فيه أي وحي فحرم من أجل مسألته. الحديث في الصحيحين. ونقر عنه أي بالغ في البحث عنه والاستقصاء. لا تخيفنك هذه الأسانيد. قال حدثنا قال حدثنا فهي مما تميزت به هذه الأمة وأنت لا تطالب بها. يكفي أن تعرف النص وأن تفهمه، فإن حفظته فهذا شيء يزيدك رفعة، وأما الأسانيد فلن يطالبك بها أحد، ولكن لا تكن أميا عاميا غير سني ولا سلفي، هذا عيب. قديما كنا في مجلس من مجالس الصلح فقدمت وليس لي أن أتقدم ولكن الله يفعل ما يشاء، فقدمت لإلقاء كلمة ترغب في الصلح بين المتخاصمين وإزالة الشحناء بين المتعاديين، فلما فرغت وأصلح الله بين الناس قال لي بعضهم يا فلان، قلت له ما تريد؟ قال أنت كلما جلست تقول قال أبو هريرة قال أبو هريرة، فقلت له سبحان الله وما تريد أن أقول؟ قال قل واحد شيخ قال وخلاص. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر ابن أحمد بن صالح الأزدي قال حدثنا محمد بن حسان الأزرق وحدثنا شعيب بن الكفي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. الحديث في الصحيحين. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر أنه سمع أباه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معناه أي معنى الحديث الذي مر وهو في الصحيحين. قال الإمام رحمه الله حدثنا الصفار قال حدثنا الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء ونقر عنه أي بالغ في البحث عنه والاستقصاء لم يكن نزل فيه شيء فحرم من أجل مسألته. الحديث في الصحيحين. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الكوفي قال حدثنا أبو عمرو أحمد بن حازم بن أبي غرزة الغفاري قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألة. الحديث في الصحيحين. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي وهو أبو سعيد الأشج وهو ثقة، عن أبي خالد عن ابن عجلان عن طاووس عن معاذ، طاووس لم يسمع من معاذ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن لم تفعلوا لم ينفك المسلمون فيهم من إذا قال سدد ووفق، وإنكم إن عجلتم تشتتت بكم السبل ها هنا وها هنا. الحديث حسن إسناده البوصيري، إسناده جيد، أخرجه الدارمي والطبراني وأبو داود في المراسيل، وهو مرسل آخر، وبه جوّد وحسن إسناد هذا الحديث. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عبيد ابن حسان والعنبري البصري الثقة قال حدثنا حماد بن زيد وحدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق البزاز قال حدثنا بشر بن موسى وهذا لفظه قال حدثنا سعيد بن منصور صاحب السنن الثقة المصنف قال حدثنا حماد بن زيد وثقة ثبت فقيه عن الصلت بن راشد وثقه ابن حبان قال سألت طاووسا عن مسألة فقال لي: أكانت؟ قلت: نعم. قال: الله؟ قلت: الله. قال: إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل أنه قال: أيها الناس، لا تسألوا عن البلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا، وإنكم إن لم تسألوا لم تبتلوا، فإنه لا ينفك أن يكون في المسلمين من إذا قال وفق أو قال سدد. هنا أيضا رواية طاووس عن معاذ. حسن الحافظ إسناد هذا الأثر في المطالب العالية، وأخرجه الدارمي والبيهقي في المدخل، والداني في السنن الواردة في الفتن، والخطيب في الفقيه والمتفق. وتأمل في قوله وتحليفه للسائل، قال: أكانت؟ لما سأله عن مسألة قال: وقعت أم هي من الافتراضات؟ أكانت؟ قال: قلت: نعم. قال: الله؟ قلت: الله. فأخبره عن سبب تشدده في ذلك الأمر، وهو: لا تسألوا عن البلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا، وإنكم إن لم تسألوا لم تبتلوا، فإنه لا ينفك أن يكون في المسلمين من إذا قال وفق أو قال سدد. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي، وبعضهم يجعلها على النسبة للجمع المحاملي، قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي ومحمد بن يزيد العدلي وليس بالقوي، قال: حدثنا حفص بن غياث النقعي الكوفي الثقة الفقيه، تغير حفظه قليلا في الآخر، عن ابن جريج قال القاضي: وحدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن سليمان بن عتيق المدني وهو صدوق وثقه النسائي عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس وهو مخضرم ثقة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها 3 مرات، أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والطبراني. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم المتنطعون؟ هي من تنطع في الكلام، أي تعمق وغالى وتأنق في عمله وتحذق. والنطع بضمتين هم المتشدقون. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو العباس العكبري قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي الكوفي وهو لا بأس به، وقال أحمد كان يدلس. قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هلك المتنطعون. قالها 3 بهذا الإسناد، أخرجه أحمد، وقد رواه مسلم كما سبق. حدثنا ابن الباغندي قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا يحيى بن سعيد بإسناده مثله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو جعفر بن العلاء قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن الفضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض، كلهن في القرآن. يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيض، ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. وإسناده صحيح، وأخرجه الدارمي والطبراني وابن عبد البر في الجامع. ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم، وإنما كانوا كذلك لأنهم ربطوا بين العلم والعمل. لم يكن العلم عندهم متاعا فكريا ولا طرفا عقليا ولا مادة لإزجاء أوقات الفراغ وتضييع الأعمار، وإنما كان العلم عندهم ما أورث الخشية والعمل. فالعلم ما أورثك الخشية، فعلى الإنسان أن يقبل على ما ينفعه، وهذا هو مقصود هذا الباب، وأن يوفر جهده وطاقته وطاقة بدنه وعقله على ما ينفعه، وأن يكون حريصا عليه، وألا يضيع رأس المال، أعني أنفاسه، فأنفاسك هي رأس مالك، لأن الأعمار منقضية وهي مدد محددة، وكلما تنفس الإنسان نفسا نقص عمره نفسا، فعلى الإنسان أن يجتهد في الحفاظ على رأس المال، لأن الإنسان إذا ضيع الربح وبقي عنده رأس المال فعسى ذلك أن ينفعه يوما من الدهر، وأما إذا كان مغامرا برأس المال فهو الإفلاس. على الإنسان أن يجتهد في حفظ عمره وفي رعاية أوقاته، وألا ينشغل بما لا ينفع. وأبلغ مثال على ذلك ما يدور في العالم في هذا الوقت، فالناس منشغلون بهذا الحدث الذي يحدث بجميع شعبه في جميع أحواله وتصرفاته، لا يكاد يخلو الواحد منهم إلى نفسه لحظة من الزمان، بل إن هذه الأمور لتأتي إليهم في أحلامهم وتراودهم في مناماتهم، ولا يخلو مجلس أبدا، بل إن الإنسان لا يستطيع أن ينفك عن ذكر ما يحدث في المجالس مما لا تخلو منه المجالس مما يتعلق بالأحوال الجارية، وقال فلان وفعل فلان، والجماعة الفلانية تفعل، والجماعة الأخرى تقول، وقد وقع كذا في كذا، إلى غير ذلك مما يضيع الأعمار ولا يتقدم به الإنسان قيد أنملة، لا في دين ولا دنيا، وإنما يورثه ذلك الاكتئاب والمرض، وقد يورثه الإحباط واليأس، لأن هذه الأمور التضارب فيها مقصود على حسب المسائل الإعلامية فهذه أمور مدروسة من أجل تشتيت الأفكار وتخالف الاتجاهات. فالناس مشغولون، وطلاب العلم ينبغي عليهم ألا يتورطوا في مثل هذا الأمر الذي تورط فيه غيرهم، وعليهم أن يحافظوا على أوقاتهم وأعمارهم وأن ينشغلوا بما هو خير. وسل نفسك هذه المعارف التي تبحث عنها وتدأب في تحصيلها، من قال فلان وقال علان وحدث كذا ووقع كذا وهنالك اشتباك في موضع كذا وهنالك قتل وسحل ومظاهرات وما أشبه هذه الأمور. سل نفسك ماذا أفادتك وبماذا عادت عليك، وأنت تتتبعها ليل نهار وتنفق فيها ما هو ثمين من الأعمار، ثم في النهاية لا أنت بالذي تفعل شيئا، ولا أنت بالذي تنقذ وقتك، ولا أنت بالذي يتوفر عليك جهدك، ولا أنت بالذي يصفو ذهنك، ولا أنت بالذي يهدأ قلبك، وإنما هو وقوع في حومة الاضطراب كالرجل في مهاب الرياح الأربع وتنوشه بعواصفها من كل جانب فلا يستقر على قرار. لا تتشتت وكن عاقلا وأقبل على ما ينفعك. وفي زمان الفتن دلنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على التعبد والإكثار منه، وقال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي، والهرج القتل. وكذلك مقدمات ما يكون من الاضطراب والفتن الواقعة، فعلى الإنسان أن يجتهد في ألا ينشغل بما لا يعنيه، انشغل بما يعنيك. فهذا من حسن إسلامك، من حسن إسلام المرء تركه لما لا يعني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعلمنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.